قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كالشمس الساطعة ضياء نور إخلاص ووفاء فخر للأمة وثناء سير الأعلام النبلاء سير الأعلام النبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، لا زال الكلام مع الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى موصولا وهو يحدثنا كثيرا عن الإخلاص ونبذ الرياء، فيقول: إن استطعت ألا تكون محدثا ولا قارئا ولا متكلما فافعل. إن استطعت أن تستتر عن الناس فافعل. قال: إن كنت بليغا، يعني أمرك يدور بين ثلاث حالات. قال: إن كنت بليغا، قالوا: ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته فيعجبك ذلك فتنتفخ. يعني إذا كنت تؤدي أحسن الأداء في الصوت والحديث والرواية والتفسير وغير ذلك من الأعمال أثنوا عليك فتنتفخ وتتعاظم حتى تكون كالجبل كالشيطان يعني. وإن لم تكن بليغا ولا حسن الصوت، قالوا: ليس يحسن يحدث وليس صوته بحسن، أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائيا. في الحالة دي هتكون مرائي. وإذا جلست فتكلمت فلم تبالي من ذمك ومن مدحك فتكلم. ودي الحالة الثالثة. إذا كان بقى مدح الناس وذم الناس لا يهمك ولا في دماغك أصلا فتفضل تكلم. لكن الحالتين الأولانيين في منتهى الخطورة عليك. إما أن يثنى عليك الناس فتتعاظم فلا أجر لك بل عليك الوزر كله، وفي الثانية إما أن ينصرف الناس عنك لأنك لست بذاك المتحدث أو القارئ فتغتم وتهتم لذلك فهذا رياء. وإذا عافاك الله من هذه وتلك ولا يهمك مدح الناس ولا يضرك ذم الناس حينئذ تكلم. لماذا؟ لأن هذه علامة الإخلاص. علامة الإخلاص ألا تعبأ بمدح الناس ولا بذمهم. وقيل له: ما الزهد؟ قال: القنوع. الزهد القناعة. إنسان يقنع بما رزقه الله عز وجل من أرزاق الله المتفاوتة المتكاثرة، ليس الطعام والشراب فحسب، لا، أن تقنع بكل ما قسمه الله لك، حينئذ تكن زاهدا. قيل له: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم، اجتناب حرمات الله عز وجل، كل ما تسمع أنه حرام تجتنبه وتبتعد عنه، فلا شك أن هذا هو الورع. قيل له: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. أداء الفرائض صبح وظهر ومغرب وعصر وعشاء مع الإمام في جماعة، جميل، هذا باب الصلاة. الزكاة تؤدي حق الله تعالى فيها وحق الفقراء والمساكين. الصيام تصوم رمضان حسبة لوجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة. الحج تحج إذا كان معك المال وتقدر على الحج، وغير ذلك من فرائض الله تعالى وأركان هذا الدين إذا أداه العبد كان عابدا لله عز وجل. قيل له ما التواضع؟ ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق، أن تخضع للحق. ده كلام كبير جدا جدا ويحتاج إلى شرح طويل، لكن ضيق الوقت يعني يجعل الإنسان في منتهى الاضطراب. يعني أنا بودي أقرأ قراءة ولا أنظره، أقرأ فقط لتسمع أنت ثم تجتهد بعد ذلك، والله تعالى يفتح لنا ولك أبواب الحكمة والخير. لكن لما كان لابد من الشرح لدواع تسترعي ذلك، فأنا الحقيقة في منتهى الاضطراب، لأنني أريد أن أسوق إليك الخير كله ولا يمكن لي ذلك. فأنا محصور بين أمرين أحلاهما مر. قال وما التواضع؟ أو قيل له ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق. لما تسمع أن ده دين ربنا تقول على عيني وراسي، على عيني وراسي، أنا غلطان، أنا آسف، أنا أتوب إلى الله وأعتذر إليكم. هو ده دي الرجولة والفتوة والشهامة، هي دي هي الرجولة، أنك أنت تصرعني وتوقعني في الأرض وتحط رقبتك على رجلي. أبدا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالفتوة، كل الفتوة أن تخضع للحق وتعترف به، وتعترف به. وقال أشد الورع في اللسان، احبس لسانك، إن استطعت أن تحبس لسانك ولا تطلق له العنان يقول ما يشاء فاعلم أنك فتوة وأنك ورع. لأن اللسان ده وإن كان هو أصغر عضو في البدن إلا أنه أخطر عضو في البدن. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. أبو بكر الصديق، الصديق ده هو بيقولها ورعة عشان يعلمنا ويعلم الأمة كلها إن ده أخطر شيء ممكن يؤدي بالإنسان إلى جهنم وبئس المصير، ممكن يؤدي به إلى الجنة كذلك. الذهبي رحمه الله بعد أن أورد هذا الكلام يقول هكذا هو، يقول نعم التعريفات دي كلها صحيحة. فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديث الرياء، يدخله من هنا من اللسان. فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة. يا سلام، ده فلان ده ما أفصحه، ما أفصحه. وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، ليكون عظيما بين الناس. وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه، يا سلام فلان ما أحلمه وما أجوده، ده كان مطلوب منه الكلام ولكنه لم يتكلم. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا عن الجماعة، كأنه يدعو إلى العزلة في زمن الشر، في زمن الشر. وقال الفضيل لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، ما جعلتها إلا في إمام، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. الكلام ده مذكور في حلية الأولياء لأبي نعيم مطولا، يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. قيل له كيف ذلك يا إمام يا أبا علي؟ قال صلاح الحاكم صلاح للعباد والبلاد. قيل له بين لنا ذلك فإنا لا نفهم ذاك. قال إذا صلح الحاكم جعل الناس قسمان، علماء ومتعلمون، فما برد منهم في العلم، الحاكم يأمر العلماء يعلم الناس، يجعل مع كل عالم مجموعة من الناس، فمن برد من الناس في العلم كان عالما، ينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد في دينهم، ومن قصر عن ذلك جعلهم في الزراعة والصناعة والتجارة فصلحت بهم البلاد كما صلح الدين، يعني صلاح الدين والدنيا بدعوة لو يعلم أنها مستجابة لجعلها في الحاكم، فقام الحاكم بهذا الدور فصلحت بالدعوة الواحدة الدنيا والدين. فقام إليه عبد الله بن المبارك وقبله بين عينيه وقال: رحمك الله يا أبا علي، من يفهم هذا غيرك؟ من يفهم هذا غيرك؟ قال: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. ده برضو كلام جبار. الإنسان المؤمن يرى ذنبه، الذنب الصغير أو كده حاجة نمنم، يراه كأنه في قمة جبل يكاد أن ينهار فوق رأسه، فهو مشفق على نفسه غاية الإشفاق من هذا الذنب الصغير، يغفره الله، يغفره الله. والفاجر يرى ذنبه العظيم كأنه ذبابة صغنانة كده وضعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت، يستقل ذنبه ويحتقر ذنبه. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. كذلك هنا رب عمل صالح يدخل به صاحبه النار، ورب عمل طالح فاسد يدخل به صاحبه الجنة. هتقول ازاي بقى الكلام ده؟ ده انت كده بتأونها على المعصية وبتحسن عليها. لا، هبين لك الكلام ده. رب طاعة أورثت صاحبها النار. ليه؟ لأنه هو فرح بها وافتخر بها قوي وتباهى بها وظن أنه ناج والناس هلكة، والناس هلكة. يعني الطاعة دي أورثته غرورا وعجبا وكبرا وتيئا، فكانت هذه الخصال المذمومة سببا لدخوله النار. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وإخباتا وتواضعا وتوبة، فدخل بهذه الخصال الجنة، وكان السبب فيها المعصية كما أن السبب في الأولى الطاعة. فهذا معنى الكلام. وقال الفضيل: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. برضو كلام كبير قوي، عايز يقول كلما كنت مخبتا أواها منيبا إلى الله عز وجل كارها للشهرة، كارها للشهرة، فرضت عليك الشهرة وكتب الله لك الذكر الجميل والثناء الحسن على ألسن، على ألسن الناس وفي مجالسهم وحديثهم، والله تعالى يعلم منك أنك تكره ذلك. وإذا كنت تحب أن تشهر ويكون لك مكانة سامقة عالية بين الناس، فإن الله لا يمكنك من ذلك، لا يمكنك من ذلك، يعاملك بغير قصدك بل وبنقيض قصدك. لماذا؟ لأنك لا تبتغي بعملك وجه، بعملك وجه الله، وإنما تبتغي مدحة الناس وثناء الناس. اذهب وخذ أجرك من الناس إذن. فمن الناس من يحب أن يشهر ولو بالسوء ولو بالمعصية ولو بالحرام، كمن بال في ماء زمزم فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال لأذكر ولو بالشر. أنا عايز الناس بس يتناولوا اسمي إن شاء الله ربي بالسوء والشر. فذكرت ترجمة هذا ضمن تراجم الناس بغير أن يذكر اسمه، برضو ربنا عقبه وأخفى اسمه عمن ترجم وكتب في التاريخ والتراجم وسير الأعلام. ذكر الرجل بصفته ولم يذكر باسمه حرمانا له لسوء قصده، لسوء قصده، وغير ذلك كثير. خلافا لأئمة الإخلاص كانوا يحاولون قدر الطاقة أن يخفوا أعمالهم، ولكن الله تعالى كان يقيض لهم من يرمقهم عن بعد فيرى عملهم الصالح، صلاتهم وصيامهم وذكرهم لله وتسبيحهم وجودهم وإنفاقهم وغير ذلك، فيروون هذا في تراجمهم بعد موتهم، فيكتب لهم الذكر الجميل والثناء الحسن على ألسن الخلق إلى يوم القيامة، وهم لم يقصدوا شيئا من ذلك، وإنما أرادوا الله تبارك وتعالى بعملهم، فكانت المكافأة الربانية من الله تعالى لهم لحسن صنيعهم. وكان يقول وعزة الله تعالى وجلاله لو أدخلني النار ما أيست، يقسم بعزة الله وجلاله لو أن الله أدخله النار ما أيس من رحمة الله أنه يخرج منها يوما ما. ويقول الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا. الخوف أفضل من الرجاء، لأن الخوف والرجاء يا إخواني هما جناح المؤمن الذي يسير إلى الله عز وجل. لا يمكن أبدا يطير طائر بغير جناحين، فجناح المؤمن الخوف والرجاء. الخوف من الله ومن عذابه وناره وعقوبته، والرجاء في رحمة الله عز وجل بعد العمل، والرجاء بعد العمل، هذا هو الرجاء المشروع، أن تعبد الله تبارك وتعالى وبعد أن تعبده تخاف ألا يقبل منك ذلك، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله هذا الزاني يزني والسارق يسرق، هم المخايفين من إيه؟ لازم يكون عاملين مصيبة. فقال لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد يخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم فيزيدهم ذلك من العمل. شوف بعد ما اشتغلوا قد إيه، يخافون ألا يتقبل منهم فزادهم الخوف إقبالا على الله وطاعة لله. خلافا لنا نحن، لا أقول لأهل المعاصي يا أخوان، خلافا لنا نحن بغير عمل نرجو الله، بغير عمل نرجو الله، نرجوه على ماذا؟ أهذا هو الرجاء الحق؟ لا والله، لابد أن يسبق العمل، وإلا فهذا خذلان، الذي نحن فيه الآن خذلان مع المعصية ومع المحادة لله ورسوله ومع تنحية شرع الله عن الوجود أن يحكم الأرض وأن يسود. نقول الحمد لله احنا ناس مؤمنين وموحدين بالله والدنيا ماشية زي الفل وما فيش أي حاجة وبيننا وبين ربنا عمار، واللي بيننا وبين ربنا يقسم بالله خراب ما بعده خراب. هو العمار هيجي منين؟ ده القرآن والسنة ورا ظهرنا، العمار منين يا اخواني؟ لابد من حكم الكتاب والسنة في الأرض مرة أخرى حتى تصلح العلاقة وتتم بيننا وبين الله عز وجل. أنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره على شيخ ملتحي لحيطه طول كده في مسألة خلافية له فيها مصلحة يأخذ كلام الله تعالى كله وسنة النبي يلويها لينا هكذا حتى توافق هواه، هذا دين؟ هذه علاقة مستقيمة مع الله؟ تقول لي العلاقة حلوة؟ حلوة فين؟ ايه الحلاوة؟ ايه الحلاوة اللي فيها؟ اين الخير؟ اين نحن من دين الله عز وجل؟ يقول الامام احمد بن حنبل في زمانه في القرن الثالث: دخلت 100 مسجد فلم اجد فيها واحدا يصلي كصلاة رسول الله. نهار اسود يصلي كصلاة رسول الله؟ ما فيش حد خالص يا امام. لا ما فيش حد. طب تعالى بقى في زماننا بقى هنشوف هنعمل ايه. امال بقى يبقى مين اللي بيعرف يصلي في زماننا ده؟ شيء عجيب جدا وشيء مفزع ومحزن للقلب ومدني للقلب والبدن والروح وكل شيء. كاد الانسان ان يتمنى الموت في ظل هذه الحياة التي امتلأت بالفجور والمعاصي، جبال من المعاصي، جبال من المعاصي. لا يمكن يا اخواني، لا يمكن. لازم نقف وقفة، لازم نقف مع انفسنا وقفة ونراجع ديننا مرة اخرى، وإلا فنحن على خطر. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية من كل اسم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سيار الأعلام النبلاء كالشمس الساطعة ضياء نور إخلاص.